الله أكبر الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله اللهم من ذا الذي يشفع ولا يضر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أن يسر لنا اللقاء بعد اللقاء في أفضل أمر وأعظم أمر به رب الأرض والسماء، ألا وهو دراسة التوحيد. وهو لا شك قرينة على أن هذه القلوب المحبة لهذه الدراسة أن الله قد امتحن قلوبها للتقوى ومخافة الله، وأي مخافة من عذاب الله أعظم من استيعاب العبد أنه لو ما أتى بالتوحيد لخلد أبد الآبدين في نار رب العبيد. فإن القول بأن النار تفنى قول شاذ يدل على شذوذه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أمله، لا إله إلا الله. هذا الموت الذي أنا وأنت مفطورون عن فزع منه، ما إنسان يحس بحركة في قلبه وقرب أجله مثلا إلا فزع لأمهر الأطباء وأحسن المستشفيات خوفا من ممات. يجمع الله هذا الموت الذي يموت به الأولين يموت به الأولون والآخرون، يجمعه على صورة كبش، وجميل المنظر، ويوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون إليه يلتفتون بعناقهم: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت كل قد رأى. وينادي مناد: اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وينادي مناد: يا أهل النار، فينظرون يشرئبون: تعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت وكل قد رأى. الشاهد: فيذبح الموت. اسمع الآن، فيقال: خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم. الثاني الطائفة الأخرى: وخلود يا أهل النار، هذا الشاهد، فلا موت. يا أخي والله الجلد يقشعر والشعر يكاد يشيب استيعاب بقاء الإنسان لا يفتر عنه العذاب مليارات 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 السنين أبدا لا يقضى عليه فيموت ولا يفتر عنه العذاب ولا ينامون بل يسهرون في النار. وقيل يوضع كل واحد منهم في تابوت حتى لا يتسلى بسماع صياح الآخر ويقول: موت مع الجماعة رحمة. كل واحد منهم في تابوت يعذب عذاب شديد وهم فيها يصطرخون مع ذلك. عباد الله، فإن تعرف فضل الله عليك أن حبب في قلبك دراسة التوحيد، لأنه لا يعصمك من الخلود في النار مثله. فانظر إلى قوم نوح، قال ابن عباس: فلما تنسخ بينهم العلم عابدوا الأصنام. وآخر الزمان لم يموت العلماء، آخر عالم يتوفى ويبقى الناس ما عندهم دروس يحضرون يسمعون مثل هذا كتاب التوحيد وشرح. وش يظهر فيهم؟ عبادة اللات والعزة. أرأيت كيف فضل العلم وفضل الله عليك إذ حبب إلى قلبك وزين أن تحب تسمع التوحيد ويطرق آذانك آياته ودلائل وبراهينه بكلام أتقن العلماء وأعلمهم مثل الإمام جد محمد الوهاب في كتاب النفيس الذي لم يصنف مثله، هذا كتاب التوحيد. فاشكر الله حينئذ إذ أنه جعلك مسلم، ولو كان الله لشيء لكنت مثله. نعم لكنت مثله، ولكن الله حباك بإيمان وزين في قلبك حب العلم وحب الجلوس في مجالسه. يوم أن طرد من هذه المجالس، من طرد بمعصية لله إذا زهد في العلم عياذا بالله. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الإعراض عن العلم والإعراض عن سماعه والإعراض عن العمل به بعد سماعه والزهد في أهله، فذلك الهلاك ذلكم الهلاك. عباد الله، وقبل أن نسمع قراءة أخينا ننبه على ملاحظة لاحظتها في قرب الإقامة. يجي البعض قرب الإقامة وينظر في الساعة ويقول الآن الإمام بيطلع فخليني قايم إلى أن يطلع الإمام. وتعرفون الإمام سلطان في مسجده، له أن يتأخر دقيقة لشيء ألم به عارض، دقيقتان ولا يخرج عن حد نظام الدولة في التوقيت لا شك، لكن قد يحصل شيء من التأخير ولا بد. فيقول القائل أنا خلني قايم وشو لها أدخل في الصلاة وتقام الصلاة؟ هذا تحسين عقلي. قد بوب الترمذي في جامعه أن هذا مكروه، فبوب قال وهو تلميذ أبو وهو أبو عيسى من سورة تلميذ البخاري، فقال باب كراهية انتظار الإمام من قيام. فيكره أن تقعد قائم تنتظر الإمام قائم. صل يا أخي، كل سجدة فيها درجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فلا يتلاعب بك الشيطان يقول شو لا تصلي الآن وتقطع ويقطع الإمام صلاتك بالإقامة. اقتدي بالسلف. وذلك شيخنا صالح الفوزان لما سئل عبر لقاء عام عن الرجل يقوم وينتظر الإمام أجاب بإجابة العلماء العالم، إما أن يجيب بنص أو يجيب باستنباط أو يجيب بكلام عالم لا يعرف له مخالف أو يكون هو الأعلم، مثل ما كان الشافعي وش يقول الإمام أحمد وش يقول، يقول أي مسألة لا أذكر دليلها أجعل الشافعي حجة بيني وبينيش بين الله، أحسن من رأي عالم أخي يكون بحثها فأنقل كلامها بس. فنقل كلام شيخه فقال للجمهور، قال لهم قد كنت مرة أنتظر الصلاة قائم وبجانبي شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، فأمسك بثوبي قال اجلس جلسه. قال فحينئذ ينبغي للرجل أن إيش؟ ألا يبقى قائما ينتظر الصلاة. وقد نقل ابن حجر اتفاق العلماء على أن اتفاق الفقهاء الكبار من جميع الأمصار أو الفقهاء على أن ركعتي تحية المسجد مؤكدة لا تصل للوجوب. كيف وقد جاء النبي إلى منى وهم يصلون إلى غير جدار ولم يقل حتى إلى عصا أو عنز بينه وهو مبين ابن عباس؟ فالمقصود قال له اجلس فجلس، فأجاب الجمهور بما ورثه عن شيخه من أنه لا يقعد قائم ينتظر الصلاة، لأن في ذلك إقلاق لجماعة المسجد وإقلاق للمؤذن الذي ينظر لضجر الناس بقيامهم، وفي نفس الوقت الإمام حاضر. وقد قال بعض العلماء أن من أقام الصلاة بحضرة الإمام هو حاضر يقدر يجي، نعم لم تصح الصلاة على قول يعني. فحينئذ اشرع يا أخي الفاضل في التكبير وكبر وصل. فحينئذ قسم أمر الاستمرار في صلاتك إلى قسمين نبه عليها الإمام أحمد في مسائل الكوسج، إسحاق الكوسج رحمة الله عليه، وهو إما أن تقام الصلاة، وقد قال النبي إذا قيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، فلا تجد وقت تتمها، اقطع صلاتك وانضم مع الصف. قال الإمام أحمد فإذا وجدت وقت قبيل تكبيرة الإمام للإحرام فأتم صلاتك وأتم عملك. أما أن يعتاد الناس كذا يجلسون قائمين فهذا نقل الترمذي في جامعه كراهية فعل ذلك، وقال باب كراهية انتظار الإمام من قيام. بإيش استدل الترمذي رحمة الله عليه؟ بحديث خرجه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، نعم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فحينئذ انتظر انتظر مصليا، لا تنتظر واقفا، يكره ذلك. متى تبدأ؟ تقوم تقوم إذا كنت جالس، إذا رأيت الإمام قم. وحينئذ أحيانا الإمام يتأخر وراء الباب، ومن حقه يتأخر حتى تنتهي الإقامة، ومن حقه، فقد جاء عن النبي ضربان، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان من السنة. الأول أنه يكون داخل بيته فتقام الصلاة فيأخذ الناس مصافهم ثم يخرج، الثاني يخرج قبل ذلك. نعم، إذن يجوز أن يقوم الإنسان لكن لا ينتظر الصلاة هو قائم، مكروه. لا، إذا أقيمت الصلاة أن يقوم يجوز، لكن الأفضل ألا يقوم حتى يرى الإمام، لقوله فلا تقوم حتى تروني، يعارضه أقيمت الصلاة فأخذ الناس مصافهم وقاموا فخرج النبي، فدل ذلك أن هذا الاستحباب وليس على السبيل الحتم والإيجاب. فإذا يا عباد الله، إن كان الإمام داخل المسجد فقال بعض الفقهاء يقوم عند حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة إذا كان الإمام في المسجد، كما كان أنس يفعل ذلك. أنس إذا كان في المسجد وسمع قد قامت الصلاة قام، قالوا هذا محمول على إذا كان الإمام داخل المسجد جالس معك. وإذا كان الإمام مختف لا تراه فاصبر فلا تقوم حتى تراه، وإذا قمت قبل أن تراه بعد الإقامة جائز، لكن الأفضل أن تقوم حين تراه، لحديث فلا تقوموا حتى تروني. هذا ما أردت أن أنبه عليه، إني وجدت عدد من الناس قائمين هكذا ينتظرون الإمام من قيام، فأردت التنبيه على السنة الواردة في سنة الترمذي وما بوب عليه رحمه الله، وهو من كبار تلامذة البخاري. اقرأ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعونني أو لأجعلن لتطيعنني أو لأجعلن له قرني قرني أيل أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
وله
أكمل.
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أراد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب بهذه الترجمة أن يبين المنع من التسمية بالتعبيد المسمى لغير الله كعبد الحارث، عبد الحسين، عبد الكعبة، وأن ذلك شرك. وحينئذ يكون التفصيل على ما يلي، فانتبه: إذا عبد الوالدان الولد في التسمية لغير الله فسموه عبد الرسول مثلا وأرادوا الحقيقة في تلك العبودية وأنه عبد خاضع له كما يخضع لله، فهذا شرك أكبر مخرج من الله من الوالدين، لا ذنب الولد في ذلك. وعليه يحمل أن النبي كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فلم يكن يقر التعبيد لغير الله، وليس عليه إثم لأنه نقله خبرا أنه ابن عبد المطلب، وليس أنه أقر أن هذه التسمية جائزة. تعريف: الثاني ألا يقصد ذلك، ألا يقصد ذلك، فإنه حينئذ يكون شركا أصغرا لا يخرج من الملة، بأن ينسب العبودية ويرى أن هذا مأذون فيه يعني، فهذا حينئذ يعلم الخطأ، وإذا لم يخضع أو يعبد هذا المسمى لغير الله وأنه عبد حقيقة، فإنه لا يكون على هذا النحو قد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الله، بل دون ذلك. فحينئذ من فعل ذلك وقع في شرك الطاعة الأكبر أو الأصغر. أو إذا لم يقصد ذلك فإنه حينئذ كما ذكرنا لا يقع في الشرك الأكبر. وجه الشاهد في الآية: فلما آتاهما صالحة جعل له شركاء فيما آتاهما. سمى الله تعبيد آدم وحواء ولدهما لغير الله شركا، فقال جعلوا له شركاء. أولا نقل الطبري إجماع الصحابة على أن المقصود بالتثنية جعل آدم وحواء، وإنما جاء الخلاف من بعد، وإلا ثبت بالسند الصحيح عن سابق عن ابن سمرة أنه قال أنهما آدم وحواء، وجاء عن الصحابة ابن عباس، وهذا خرج ابن أبي حاتم، وكذا خرج عن ابن عباس بأوجه ضعيفة لكن لها قوة تدل على أن أصل القصة في من؟ آدم وحواء. وإنما جاء الخلاف بعد ذلك، وأن هذه الآية في الكفار كما يروى عن الحسن، وقد قال الإمام أحمد إذا جاء القول على النبي فالعين والرأس، عن الصحابة العين والرأس، عن التابعين كالحسن فهم رجال ونحن رجال، والذي جاء عن ابن سمرة وعن ابن عباس ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة أنهما في آدم وحواء. وحينئذ يستفاد من هذه الترجمة ومقصودها كما قال السعدي أن من أنعم الله عليه بالأولاد وكمل النعمة سبحانه وتعالى بأن جعل الولد سليم، يعني ما ولد الولد متخلف بكلية واحدة أو ربع كلية أو يعرج، سليما صالحا سليما يعني كما في الآية، مستقيم الأطراف، صحيح الوظائف في بدنه، فعليه من يشكر الله على إنعامه، فلا يكفر بهذه النعمة بأن يعبد الولد لغير الله، فالله هو الذي خلقه وسلمه، بعد ما جابه الله وسلم يقول عبد النبي، عبد الحارث، عبد الكعبة، ليس من شكر الله، فيضيف النعم لغير الله، فإن ذلك من كفران النعم كما أشار ذلك السعدي. فحينئذ على المسلم ألا يسمي ولده باسم يعبده لغير الله، عبد الكعبة، عبد الرسول، إلى آخره. وأحسن الأسماء حينئذ عبد الله وعبد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن فيه نسبة الولد إلى من؟ إلى الله وإلى الرحمن، هذه أحسن. أما حديث أحب الأسماء ما إيش حمد وعبد أو عبد وحمد، إسناده ضعيف، وإن الذي صح عن النبي عبد الله وعبد الرحمن. والكثير من الناس إذا جاء يسمون يحب يسمي الاسم الذي فيه جمال ويلفت النظر من غير الأفضلية. الأفضلية أن تنسب الولد لله. إذا شيخنا محدث العصر نصر الدين الباني سمى أولاده بما ينسبون به إلى المنعم الخالق وهو الله، حتى سمى واحد من أسمائه باسم التاريخ كله لم يوجد فيه من سماه، فسمى أحد أبنائه الكبار عبد المصور ويقول لم يسبقني أحد، والرجل ذو باع في البحث، فلم يمر عليه راوي حديث ولا أحد في العالم اسمه عبد المصور. وهذه من شكر النعمة، عبد المهيمن، عبد المصور إلى آخره. لكن المنصوص عليه أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل الأسماء. وحينئذ أشكل أمر هذه الآية على من أشكل، فقالوا فلما أتاهما قلتم آدم وحواء على حديث سمرة بن جندب، سمرة عفوا بن جندب، أنا كنت أقول سمرة، سمرة بن جندب، أنه إيش قال آدم وحواء بسند صحيح عند الطبري، وكذا عندنا بسند ضعيفة عند الطبري من حديث ابن عباس، كيف تقول أن آدم وحواء وقع في الشرك؟ إشكال. وحينئذ لابد أن نقول هناك من خالف، فقال هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزة وعبد الشمس وعبد الدار كما قال ابن كيسان، والحسن قال هذه في الكفار يدعون أو نزلت فيهم، والصواب قلنا في آدم وحواء. فحينئذ انظر الآن إلى هذه المقدمة، اعلم علمنا الله وإياك أن الأنبياء بالفعل معصومون عن الكبائر والشرك، منزهون عنها، لكن غير منزهين عن المعصية والذنب دون الشرك. نعم، دون الشرك. آدم وحواء أنبياء ولا صالحين؟ أنبياء. آدم وحواء آدم فقط، النساء ليس فيهم نبي، انتبه. المعلم حين ينصب لك فخ ليختبر ما عندك من علم. النساء ليس فيهن نبي، ولا في الجن ولا في الصغار دون البلوغ. أما قول الله تعالى في كتابه وأوحينا إلى أم موسى، فقال ابن كثير في البداية والنهاية هذا الإلهام الذي هو من جنس قول الرحمن للنحل، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وليس النحل أنبياء، ليسوا بأنبياء. وهكذا ويدل على أن الأنبياء غير معصومون عن الذنب، لكن دون الشرك لا شك، ودون الخسة من الذنوب عياذا بالله، كأن يسرق شيء خسيس أو إلى آخره. قول الله تعالى لنبيه هو أفضل خلق: ليغفر الله لك يا محمد ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، وما حصل لآدم قبل هذا؟ فعصى آدم ربه فغوى، ويونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه، فالتقمه الحوت، وأنه لولا أن كان المسبحين ومستغفرين في بطن الحوت يعني للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا ما الذي وقع فيه ما يسميه العلماء بالمعصية التي يقال عنها تسمى ولا بأس، كما قال ابن تيمية وابن القيم نوع تشريك، إذ أنه فالمعصية طاعة الهوى، وليس يقصد آدم وحواء تعبيد ولدهم لغير الله لما جاءهم الشيطان وخوفهم. سمي عبد الحارث ما سموه، فنزل الولد ميت إلى آخره، فأشفق فسمياه ليس تعبيدا لغير الله أو تعبدا للشيطان بطاعته، وإنما اتقاء شره، كما يقال في إنكار المنكر، قالوا فيه نوع شرك إذا ما أنكرته أنك خايف من الشخص، قال هذا نوع شرك، من رأى منكم منكرا إيش فليغيره، فيقول دحين أبي أكلمه ينفخ علي وتبتعد عنه خوفا منه، فسموا هذا نوع تشريك ومعصية، ما قالوا أنه كفر ولا قالوا شرك أصغر أكبر من أكبر الكبائر، أنك طاع عليه هواك تركت الإنكار عليه، وخوفا من بطشه تركت الإنكار عليه، معنك تقصد أن بطشه ليس كبطش الله، لكن طاعت هواك لما تركت الإنكار عليه، فقالوا هذا فيه نوع تشريك ومعصية، لكن دون الشرك الأكبر والأصغر. وهذا ما وقع لأبوينا في ذلك، وقد تاب أيضا من هذا الذنب كما تاب من ذنب من أكل الشجرة كما قال الله تعالى في كتابه، وهذا يدل أن ولد آدم مهما كان صالح أنه لا يعصم أنه يذنب، ثم بعد فترة قد يذنب، ولا مهما كان صالح يعني. النبي قال في أفضل الصحابة وأعلمهم وهو بكر الصديق، ما الدليل أن بكر أعلم الصحابة؟ ما رواه البخاري في صحيح أن بكر خطب الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن عبدا قد خيره الله، خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، يعني بالوفاة، يا محمد تتوفى تروح الدار الآخرة وتدخل القبر، ولا تبقى في زهرة الدنيا نمتعك فيها. فقال يا رب الدار الآخرة. هذا الحديث ترى يسلي كل صالح بالآخرة، وأن خير له من الدنيا، والآخرة خير لك من الأولى. قال أبو بكر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عنده فبكى أبو بكر، شعر أن هذا نعي النبي قرب موته، وكان أبو بكر أعلمنا. فانظر إلى بكر، أبو بكر هل عصم من الذنب والذنبين؟ لكن ما كان يصر، هذا الفرق بين الصديق الصالح أنه ما يصر، وبين الفاجر الفاسق الذي يصر ولا يعبأ بمعصية الله. فقال أبو بكر هو أعلم الصحابة، ولو كان النبي متخذ خليل لاتخذه، وقال كما في صحيح البخاري أمن الناس عليه في ماله من الذي يخرج ماله في نصرة الدعوة الآن ويترك شهواته؟ قليل. دعوة صحيحة. أبو بكر يقول أمن الناس عليه، خرج درهم ودينار ربما قدم على نفسه. أمن عليه أبو بكر الصديق، الله يرضى عن أبو بكر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: علمني يا أبا بكر، علمني يا رسول الله. أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل. استوعب الآن من المخاطب، أبو بكر المخاطب، خوطب أبو بكر. فقل يا أبو بكر، والمعلم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما قليلا ولا كثيرا. قال في تسلية أكثر للعبد حتى لا يأس برحمة الله من هذا الحديث. يقول للشيطان حتى يثبطه وينهيه خلاص من باب التوبة والإقبال عليه: أنت فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا، يغفر الله لك. خلك بس هي مطينة مطينة، خلك في الطريق السيء. يثبت الشيطان، فلم يسمع رحمة الله، وأن كيف العبد الصالح قد يقع في الذنب قد مرة ومرة ثم يتوب ولا يصر على ما فعل ولو كان كبكر الصديق. قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قل يا عبادي كما في الآية: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل في تكرار الذنب أسئلة تأتي من الشباب: يا شيخ أنا أذنب بعد فترة أرجع، وبعد الله كيف وش مصير إذا توفيت أنا؟ نقول جاء في حديث فيك، قال في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبدي ذنبا، يقول النبي عن الله، فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فإن ما يغفر يعني ذنوب إلا أنت، فغفر له فمكث برها فأذنب، فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. في الثالثة أو الرابعة قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا انتبه من المتشابه، يقول بكثر ذنوبي حتى الله عز وجل يغفر لي بعد كذا، وأنا توب 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 ما شئت أن أفعل. لا، المتشابه يرد ليش؟ للمحكم. المحكم وجوب التوبة على كل أحد، فحينئذ فليعمل عبدي بالشروط في كل مرة لا يصر، شروط توبة يحققها، لا يصر، يندم، يقلع، يرد المظالم إلى آخره، يندم. ما يجلس بعض الناس يتشهد ذنب اللي سواه قبل 7 سنين، فكيف الله يتوب عليه؟ يقول يوه، ويتشهى ويذكره، وربما ذكره صاحبه، أعوذ بالله، هذا ما ندم، لكن يندم، يعني يتحسر في نفسه ويشمئز منها كيف وقعت في هذا الذنب، ويستقذر نفسه إلى آخره. ثم إذا فعل وفعل وفعل فبكل شرط، فبكل مرة يحقق فيه الشروط، ولو فعل ما فعل يغفر الله ذلك له. لكن لا شك العبد يكرر الذنب. أوصل العلماء إن يشوف وش السبب، في الغالب يكون صاحب سوء يغذيه، فعليه نغير صاحبه هذا ويبتعد عن السبب اللي يخليه يعود للذنب مرة بعد مرة. تذكر ذاك التائب وش قال له النبي في صحيح مسلم؟ قتل رجل 99 نفس، فذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عابد. مشكلة العابد يا إخواني عظيمة، إذ أن الجهل من الناس يغتر فيه ويظن عنده علم، يقول هيئة صالح بسأله، ثم يكون أيضا عنده جهل فيجيب ولا يعرف حرمة الكلام على الله غير علم وعظمة ذلك فيجيب بأي شيء. فقال لقد قتلت 99 نفسها اللي من توبة. فوزنها بعقله لأنه ما حضر أمثالكم مجلس يغذى فيه بالعلم حتى يكون عنده كما يقال خلفية علمية يجيب منها قال الله قال الرسول قال الصحابة. ما عنده ما عنده للرأي بس مشتغل بالعبادة قراءة القرآن ما يحضر مجالس علم. فأجاب بالنسبة والتناسب فكر فيها كذا قتل 99 نفس كثير والله. تقول هل من توبة؟ ما لك توبة كثير يا أخي العدد. يعني معنى كلامه ايش؟ لو 2-3 نسأل الله العافية من الجهل. الجهل كما قال المقيم في الداء والدواء داء علاجه العلم. تذكرون الرجل في عهد النبي كيف أفتى رجل فقتله بالجهل. جاء إلى طائفة أو بعض الناس فقال شج راسي واحتلمت هل الرخصة أترك الغسل؟ طالعوا كذا غسل شرط ما في إيه ما في مستند من علم من في استثناءات. قال ما في رخصة فاغتسل فمات. تغيظ النبي عليه قال قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا حين إيش؟ ها؟ حين جهلوا إنما شفاء العي سؤال. فالجهل دواؤه العلم يا إخواني. يتواضع الإنسان يقترب من حلقات العلم يجالس الفقهاء ويجالس أهل العلم تواضعا لله. من ما تواضع عبد الله لرفعه ولنفرك من مجالس العلم للشيطان ليحتوشك بالجهل والشرك والبدع والضلال وترك الصلاة والفواحش. ما يريد أن تجلس مجالس العلم الشيطان يريد أن يقصيك ليفتك بك ويشقيك كما قال الله تعالى لا يأكل الذئب من الغنم ليش إلى القاصية. أنا بنظري شفت غنم كذا يندسون مع بعض والذئب متحير يبي واحدة تنفذ أو لا تنفذ واحدة بيجي تقوم تنضم لأصحابها يقوم يشرد. شفت هذا أنا. فما دامك مع جماعة الناس وجماعة ولي الأمر وتطلب العلم في مساجد المسلمين عند أهله فإن الشيطان أبد ما يكون منك. فإذا انفردت قلت بروح أتعبد الله في بيتي ولا لي بمجالس العلم فيخشى أن الشيطان يحتوشك ويضلك سواء عن سواء السبيل. فأكمل به المئة. الرجل ما يأس. وهذا والله الحديث أنا عندي فيه أمل كبير ورجاء يرد على الأشقياء. أن تسمع مقالاتهم كلام خطير جدا قد يشكك الإنسان في ربه أعوذ بالله. يقول والله الأيام دي ما عاد عرفنا الحق. يجيك فتوى واحد يجيك الثاني بفتوى. يا أخي لا تسيء الظن بربك. الله لن يترك عباده عباده وهكذا ما يعرفون دينهم. إذا صار عندك مبدأ أنك تبحث عن الحق لتعرفه دلك الله عليه إن كان لك نحن صادق. انظر هذا الشخص لمن سأل العابد هذا وقال ما لك توبة أكمل به المئة. عنده إيش؟ طلب أن يعرف الحق. فلا زال يسأل عن أعلم أهل الأرض. في آخر الأمر دله الله أو لم يدله؟ دله الله أم لم يدله؟ دله الله سبحانه على أعلم أهل الأرض أو على عالم. قال المرة ذي قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ العالم عنده نصوص مو برأيه يجاوب. العامي عنده قواعد جهلية ليست فقهية. ما في دخان من غير نار إلى آخره. شوف الناس في العمر يسوون كذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يطلع مثلهم على الصفا كما نبع ذلك شيخنا ابن عثيمين ويطلع الله أكبر الله أكبر. قال ابن عثيمين هذه بدعة أن تطلع على الصفا وتسوي كذا. ما ورد ابتداع. بل كان النبي يكبر 3 من غير ضرب كذا. أي ما في كذا. ثم هذه الرهبانية ابتدعوها حتى إيش ما التزموها. بعد يجيك في الشوط الخامس وكذا تعبان بيد والدك ويجيك ماشي. وين الحماس أول؟ ما حطلب منك الحماس هذا أصلا، سواها ولا التزمها. إذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا يقول لا إله وحده لا شريك له. هذا بالطواف فيه بس الشير كذا مو بضرب، بعد بشارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعدين يكبر ثلاثا، يرفع يديه ويدعو ويقولها، يرفع يديه ويدعو ويقولها ويمشي. المقصود أن قواعد هذه إنما هي من الجهليات، ليس من الفقهيات أبدا. إن يقول ما في دخان غير النار، هذول الجمهور كلهم يسوون كذا. إذن كذا يقيس على المطارات كيف؟ يشوف المطار يكون في دولة جنبية، الحقائب من يجيبها؟ يشوف الناس راحوا كذا، مش يقول في نفسه معهم. هذا دين يا أخي، ما تأخذ من الناس، من الرسول بالسند، مو الناس يسوون شيء تقيسه. تقول في دولة جنبية يشوفوا رايحين مكان الحقائب كذا، الجمهور إذا ما راح كذا دخان في غير نار. طبق قواعدك هناك في المطارات هناك، لا تطبقها هنا في العبادات في الحرم وفي المساجد. هناك طبق ما في دخان غير نار، لكن هنا اسأل عن دينك. فاسأل ويش أهل الذكر. قال اللالكائي في شرح أصول السنة ناقلا عن بعض سلفنا، قال إنما ديننا هذا الشأن فيه إيش؟ الاتباع، هو التحسين والابتداع أو التقليد، والذي لا يكون وراءه انتفاع أبدا. فدل على عالم فقال ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ مين؟ قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن أمره أن يقطع السبب في تكرار الذنب، وش يسوي عشان لا يرجع للذنب؟ قال إن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبده معهم. فما أمروا بالتوبة فقط، أمروا بالتوبة والثبات على التوبة، لأن كثير من الناس يبقى فترة ما أدري إيش يسميها، تغيير جو أو تغيير روتين، يقول خلاص مليت المعاصي ومعرفة الحريم والخمر ومخدرات. شوف ناس كده يدخل المسجد وطول لحاهم، خلنا ناخذ جو جديد. ما يتوب عن اقتناع، عن تغيير كذا. فلا بد أن لا يكون، يقول ابن القيم حتى تثبت لا يكون في توبتك غش. قال ما في إنسان بعد التوبة يرتد عنها، يعني يبتعد عن ما كان يتوب ويرجع لماضيه، إلا وفي توبته الأولى غش. استدل ابن القيم على هذا بحديث هرقل والذي خرجه البخاري في صحيح، أن النبي قال، أو أن هرقل قال وإن الإيمان، هل يرتد أحد منكم إذا دخل الإسلام؟ قال لا. قال هكذا الإيمان، إذا خارط بشاشة القلب لا يرجع عنه العبد. إذن معناه إذا شفتم واحد فجأة فترة قاعد كذا ويمشي مع الحلقات وفجأة ضارب القزع، اعلم أن توبة الأولى إيش؟ والله بيغش، إن والله ما يستقر الإيمان في القلب هنا ويترك الإنسان من لذة اللي يحسها. لا يقارن باللذات المعاصي والشهوات والفواحش، لا يقارن الأمر. فكل واحد شوفه تغير بعد أن كان يحضر حلقات العلم وصاحب وكذا، وفجأة تغيب وما عاد شوف من راح، شفناه في مكان عليه آثار الفسق، فاعلم أنه حينئذ أن توبته كانت في غش. مقصودنا يا عباد الله أن العبد يقطع كل صلة له بإيش؟ بالذنب. وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ظلمت، قال له النبي قل في صلاتك ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأي رجاء في هذا؟ أن الإنسان يرجو ربه ولا يأس من رحمته ويتوب إليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويبدل السيئات حسنات كما قال تعالى في كتابه. والذين إيش؟ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني مو فقط يتوب الله عليك، بل إذا عندك 70,000 سيئة يبدلها لك حسنات، جائز لك لتتوب في رب أرحم من هذا، ما لك إلا ربك، هو أرحم الراحمين، يبدل السيئات اللي قبل حتى في يوم القيامة. في حديث المناقشة أظن ضحك الرسول ونقل ضحك الله راجعه ضحك لك وجلاله لما يشوف أن الله بدل سيئات وحسنات، قال يا رب أذكر سيئة سويتها ما أشوفها، لأن إيش يبدل الله سيئات بعد التوبة إيش حسنات. شاهدنا من الكلام أن من أراد الحق بلغه الله إياه، ولا يقول معذري في الحق، لأن عرفنا من قصة سلمان الفارسي ومن قصة هذا الرجل اللي بحث عن عالم الأرض أن الله يدل صاحبه، ومن شخص درس عندي كان إسماعيليا وقد أنكر جميع العلماء على شخص كنا نحسبه من الوعاظ، وإذا به جاء في مجلس قال الإسماعيلية والرافضة وأهل السنة أتباع السلف كلهم سواء على قبلة واحدة وعلى إسماعيلي. جاني هذا الإسماعيلي بالسند العالي قال ما كنت أؤمن بالله ربا، فكيف يقول كلنا على قبلة واحدة؟ هذا هو إسماعيلي نفسه كلمني يقول لكن ما كنت مقتنع بدين الإسماعيلية، ما في زكاة ما في صلاة، وكنت أسأل كبارهم أقول حنا مش علينا، قال نحن الزكاة الله أعلم بحالنا سقطت، والحج ما استطاع إليه سبيلا ومشاغل الحياة كثرت، المهم أسقطوا كل شيء. يقول أخرج من عند الإسماعيلية كبار فقهاءهم، يعني يزعم من فقهاءهم، يقول لا أخذ منهم شيء حتى أخرج أقول هذا دين ولا دين، هذا مو دين. فبحث حتى جاء إقامة المملكة هنا ودلوه البعض على درسنا، وكان قبل مشى فترة مع الدواعش وبلغ عنهم الحمد لله، وقبض عن ودولتنا قبض على مقبضت منهم لأنه ما كان يعرف، كان يبحث، فجلس مع الدواعش وسمعهم يقولون مشايخنا طواغيت وحكام البلاد طواغيت، تركهم وعلم عنهم السلطات الحمد لله، ثم في الأخير دلوا على حلقتنا وعشر سنين يقرأ عندنا وعلمناه السنة. إذن اللي يبحث يدل الله، لا يقول أنا ضايع لا يمكن أعرف الحق، أنت أنوي وسوي الجهد أنك تعرف يرحم الله ضعفك ويدلك على الحق ولو من أضعف خلقه، ما يترك الله عباده هكذا هملا أبدا، لا إله إلا هو. إذن حينئذ من يعصم من الذنب كما تقدم، فإذن الذي وقع فيه هذا نوع تشريك ومعصية، وليست بالشرك الذي يقع فيه من وقع. وحينئذ نصور لك ذلك حتى تعرف ما غمض عليك مما هنالك. شخص علق شعر الذيب في بيته بزعم أن شعر الذيب إذا تعلق في البيت كذا شعر صارت صفة معروفة في الناس، بعضهم يعلق شعر الذيب يقول يطرد الجن. إله إلا الله، ولي الذيب مو الثعلب الله يهديه، ما تعرفهم أشوف بعض الناس يضحكون كأنه عرفوهم، يحط شعر الذيب يقول خيطرة الجن. طيب، فإذا قال في نفسه أنه سبب بنفسه يطرد الجن وقع في الشرك الأكبر. إيه شرك أكبر أن الذيل الذنب ذا يطرد الجن بنفسه من غير إذن الله، أعوذ بالله، جعل ندل الله في الربوبية. وإذا قال أن هذا الذنب للذئب الله جعله سبب للطرد، في حديث مثل من قال الله مبارك يدفع العين، ما فيه لا بتجربة كالإسبرين سبب لتسكين الألم تجريبي ولا شرعي، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فعجبه كما عند الترمذي فليدعو له البركة فإن العين تطفى، هذا بالتجربة بالدين عرفنا التبريك. لكن شعر الذيب وش الدليل عليه؟ ما في دليل. التجربة ما يمكن. عالم غيب الجن يضحكون عليك حتى تشرك، يقولوا شوف طلع شعر الذيب، يوريك واحد ممسوس انه يخاف من شعر الذيب ليقنعك الشيطان شعر الذيب يخوفهم. تلبيس، مثل ابن مسعود لما قال لامرأته ان الرقى والتمائم تولى شرك، قال كيف تقول يا زوجي هذا ابن مسعود اني اذكر راقي يهودي، اذا رقاني انسكنت عيني، ابتعد خرت. قال ذلك الشيطان ينخس في عينك لتقتنع انه يعني تقتنع بالشرك. الشيطان له بعض الافعال حتى يقنعك، كما ذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله، وكيف كانت الشياطين تكلمهم عند الاصنام ليقتنعوا ان الاصنام في مكه حق. الشيطان تكلمهم مرحبا بمن دعاني سانقذك سافعل، هو الشيطان يتكلم، حسبوا الحجر ذا قاعد يتكلم. لهم افعال الشياطين ليعمقوا في الناس الشرك ويثبتوهم عليه، بل ويجعل العابد نفسه يقع في شرك العجب نفسه. قال ابن تيمية فقد يمر الولي الصالح عفوا من جانب شجرة فيتكلم الشيطان من عنده، رفع صوته كأن الشجرة تكلمت، مرحبا بأفضل من مشت قدماه على وجه الأرض، حسبها شجرة، ثم يعجب بنفسه. هو الشيطان تكلم عشان يخليه يعجب بنفسه ويفقد دينه ويفقد ربه ويبتعد عن ربه، وإنما فعله من الصالحات بقوته لا بفضل الله عليه ولا يشكر الله. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فحينئذ يكون شرك أصغر إذا اعتقد ما أنه سبب بإذن الله. طيب جاك واحد حط شعر الذيب هذا في بيته، سألناه وش هذا؟ قال والله أنا ما أعتقد، لا أنه إيش ينفع ويضر، ولا أعتقد أن الله جعله سبب. يا رجل ليش حاطه كذا في الصالون؟ كل قريتك نشوف حطوه يبعدون الجن. قال والله عجبني شكله، يزينه. نقول له هذا تشبه، شفتم كيف وقع في معصية تشبه من غير شرك. حينئذ ما وقع في آدم بالتسمية للوقاية لم يقع لهم إلا الصورة، ما وقع لهم القصد والحقيقة، فتكون معصية فقط. فعصى آدم ربه فغوى. انتبهوا الآن حتى لا تلبسوا أبويكما شيء ما وقع فيه. نعم سبحان الله، نحن هنا في المسجد ما نعرف كم عددنا الآن، أنا وأنت كلنا أبونا آدم ومنا حواء، لا إله إلا الله، والأنبياء والرسل وأهل الصين وأهل كوريا وأهل استراليا كلهم يرجعون لأبوي، لا إله إلا الله. لكن آدم كان نبي مكلم ولم يكن رسول، لأنه أرسل إلى ذرية موافقين لهم أبناؤه، ليس كنوح. نوح أرسل إلى ذرية مخالفة له، أي إلى قوم مخالفين له، فسمي رسول. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وبالمناسبة ذكر ابن القيم فائدة فريدة جدا ما أظنك تسمعها وتفتر بعد عن عبادة وإقبال على ربك ومحاسبتها ومعاتبتها إذا أذنبت. أي والله، قال يا ولد آدم، يا من أسلمت وإلى الأرض مع أبيك وكنت في عالم الذر في ظهري نزلت ومعه هبطت إلى الأرض من الجنة، إن دارك الأصلية وين؟ الجنة. قال وقد أسرك إبليس، فخلص نفسك من القيود والأسر وارجع إلى بلادك الأولى، بلاد جدك، بلاد الأفراح، الجنة، جنة الخلد الذي فيها النعيم المقيم والمستراح. فحينئذ خلص نفسك، قيام بصلاة الفجر، كثرة الصيام في شعبان، إتقان صيام رمضان، الصدقات، أعظم من ذلك بعد التوحيد إفراد الله بالعبادة التزام السنة. قال الإمام أحمد السنة سفينة نوح، قال إمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة يرجع إلى بلد أبيه الجنة بالتزامه السنة، حتى قد يكون عنده تقصير، لكن منهجه والتزامه للرسول ترك ابتداع حسنة عظيمة، خاصة في زمن تضعف فيه السنة، فيكون الأجر كخمسين من الصحابة، ويكون سبب لدخول الجنة بل في أعالي منازلها يسكن. إن من أي ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي له أجر خمسين. قال منا ولنه، قال منكم، تخيل يعمل بسنة مثل سنة طاعة ولي الأمر، يجد الحول يقول تراكت منافق، إيش طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، ما عندكم طاعة ولي الأمر، تعميل. وكيف النبي قال إذا رأيتم من وراكم شيء تكرهونه أو أتوا شيء من عصية الله فكرهوا ولا تنزعد من طاعته. النبي علمنا النفاق، يعني أعوذ بالله، هذا أمر عظيم. المهم قليل من تجده معين، إلا أنه تحسن الوضع كما تعلمون سبب ذلك من قوة الدولة ضربها بأيدي من حديد على الخوارج، حتى والحمد لله كبتت أنفاسهم وحصل ما حصل من هذا الخير والتطهير الذي رؤي على أثره على عباد الله في هذه الجزيرة المملكة العربية السعودية من ولي الأمر ولي العهد ووزير الإسلامية وعلمائنا من قبل ومن بعد، وما يبثونه من أحاديث وآثار كانت السبب الأعظم بعد فضل الله ثم عناية ولاة أمرنا لذلك. قال دعوا الله، قال في قوله تعالى هو الذي خلق لكم خلقكم من نفس واحدة، وش نفس من؟ آدم، لأن آدم كما روى ذلك البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم وطوله ستون ذراعا، يعني قطعة واحدة ما مر بالطور إلا أنا وأنت مررنا فيه، نطفة كما قال الله تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلق النطفة إيش؟ علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة إيه لا، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آدم ما مر بهذه المراحل إلا أنا وأنت مررنا بها في بطون أمهاتنا، خلق قطعة واحدة ستون ذراع. فلما اكتملت أعضاؤه الكبد والطحال والمخ والعين لأبينا وكان طوله ستون ذراع، وبيرجع الناس دخلوا الجنة مثل طول أبيهم، لأن أهل الجنة كذا وضعهم، فإذا دخلنا الجنة إن شاء الله يدخلنا معكم الجنة نرجع طول أبينا آدم، هكذا الجنة، جنة مباركة أشياء كبيرة تفاحة ما يناسبها الإسلام حقتنا دي. فخلق وطوله ستون ذراعا. المهم قذفت فيه الروح لما قام وبدأ يشتغل الدماغ، سبحان الله، والقلب بدأ يشتغل، روح دخلت، روح من أمر ربي، وجد امرأة خلقت منها، قال ما أنت؟ قال أنا حواء، خلقت لتسكن إلي. ومن هنا قال ليسكن إليها. فسكون الرجل إلى المرأة على قسمين، سكون سلفي وسكون شهواتي خلفي. أما السكون السلفي فمن جنس ما كان السلف من الصحابة والرسول رأسهم، يسكن مع زوجاتهم، يسكن مع الزوجة يؤدبها وينتبه لعياله، اي والله هذا السكون. نبه على هذه المسألة شيخنا ناصر الدين الألباني في السكن، سكون خلفي شهواني، وهو ما يعرف بالسكون إلى الزوجة بما يسمى زواج المسيار، فيأتي بالسر ويتعاهد على الكتمان، وقد نهى كما قال مثل العلماء عن نكاح السر، ثم ما يعرفها إلا وقت قضاء الوتر، ولا يجلس معها ولا يؤدبها ولا يسكن إليها كما كان السلف يفسرون عملية السكن إلى زوجاتهم بالبقاء معهم مؤدبين معلمين. فمن هنا قال شيخنا ناصر الدين الألباني حينئذ زواج المسيار بدعة. البعض استهجن ربما قوله، قال ايش التنطع هذا، ايش دخل البدعة الآن؟ نعم هذا أقوى الأقوال سمعتها أنا في زواج المسيار، وذلك لما يلي فانتبه. نص الفقهاء أن النكاح فيه شوب العبادة لأن الله أمر به، فحينئذ مجراه وصفته لابد أن تكون على أنكحة الصحابة. ما تختار النكاح من رأسك تقول هذا فيه أنصاف حلول، فيجري النكاح في السكن على ما كان الصحابة يفعلونها، ولا يكتفي كما يكتفي البعض يقول عندي أربع أركان إيجاب قبول شرط مهر وخلاص، فيه عمل الصحابة. وإلا إمام الدنيا في عصره في العلم الإمام أحمد لما سئل عن نكاح النهاري يجيها في النهار يقعد عندها ساعة ويرجع لامرأته ولكن بعد من شاف ولا من دري. إيه نعم نكاح يسمونه نهاري ولا يبيت عندها ولا. فقال هذا ليس من أنكحة المسلمين. ليش خلاه يشبه الابتداع؟ لأنه لاحظ الإمام أحمد أن النكاح فيه شوب إيش العبادة، فينبغي ألا يخرج عن هذا النظام اللي كان عند الصحابة. فهنا الألباني نص فقال إذا نكاح المسيار بدعة، واضح. هذه طريقة شيخنا الفوزان الشيخ الألباني في إنكار نكاح المسيار. أما طريقة شيخنا الفوزان فصنع طريقة ابن تيمية. قال ابن تيمية إذا جاءك حدث لم يسبق للسلف أن بحثوه ولم يقع في زمنهم فقس المفاسد والمصالح، وحيث ربط المفاسد على المصالح فلا بد أن يكون هذا إيش حراما. قال الله تعالى يسألونك عن إيش عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما إيش أكبر. قال لي بعض المسيرين لطلقوا قال والله عذاب يا شيخ أوه يا عذاب ومشاكل ما يأتي المرأة إلا وهي قد حصل لها ما حصل من العنت أو من مشقة، فيأتيها وقت هو ما يريدها ولا تجد وقت ما يريده، ما حصل السكن ولا يراقبها. يقول شيخ الفوزان تخرج على يترك العبد الغارب تخرج ما شاءت فقط بعد شهر أو أسبوعين يلقاها وانتهى، لا مراقبة لا تعليم كما كان السلف يعلمون عليهم. واسمه لا منه من الصحابة أم سلمة لما مات أبو سلمة كانت تحبه ذكرت حديث يعلمها زوجها الحمد لله اللهم أجرني في مصيبته، كان من أثر ذلك الحديث أن النبي خطبها بعدها وتزوجها النبي عند المصيبة، علم ورثته من زوجها كان يعلمون. هذا ما يعرف الوقت الشهوة، واضح. طيب قال ليسكن إليها، فلما تغشاها أي جامعها الجماع الشرعي، نعم والله قال تغشاها محافظة على نظام الفطرة في النفس يؤدب الله عباده، إلا يذكروا الأشياء هذه إلا على صيغة التكنية أدبا له القرآن مؤدب. حملت حملا خفيفا، حمل في أول خفيف نطفة ثم علقة، فمرت به من غير تعب حتى تجاوزت، فلما أثقلت في آخر الحمل دعوا الله ولم يقل، قال دعوا الله، الله يعني ربهما ذكروه بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى، لئن آتيتنا صالحا أي سليما في بدنه سويا من العاهة والنقص إيش لنكونن لك من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا كان تنتيج العكس، جعل له شركاء فعبداه لغير الله. السبب في ذلك هو أن الشيطان كما جاء في الحديث أتاهما فقال لهما نعم إذا ما سميته عبد الحارث يصير له قرن يشق، المرة الأولى ما سموه، الثاني ما سموه، الثالثة خاف وأشفق وسموه. فهذا حين قال الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، وقلنا أن المعصية وليس الشرك الذي يذهبون إليه كما هو معلوم. فحينئذ حذر الله أن إذا آدم وحواء وقع في هذا أننا مع صلاحهما فإن لا نأمل على أنفسنا من الوقوع في مثل ذلك، فعلينا أن نحترس ونكرر على أنفسنا التوحيد والتعلق بالله وأن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن إيش كما قال ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وتجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على يضرك بشيء، الشياطين والجن والإنس والملوك والجند وكل الأمة على أن يحركوا شعر منك يضرك بشيء، لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأعظم من مثل هذا إبراهيم الذي وفى، سماه الله حنيفا مائلا بقلبه إلى الله، مدبر عن الشرك والتعلق بغير الله من تجار من أصحاب جاه، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله، الذي يعز ويذل هو الله، الذي يحيي ويميت هو الله، والذي إذا مرضت يشفيك، والذي إن تكون عقيما من الولد ما شاء يعطيك. فحينئذ إلجأ بكامل قلبك إليه، ولا تجعل في قلبك ذرة من مخرز إبرة أو مسمار في قلبك لغيره سبحانه وتعالى. قال ابن حزم في كتاب له اسمه مراتب الإجماع، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، هذا متفق على تحريمه، حاشا عبد المطلب اختلفوا فيه. ليش اختلفوا؟ لأن هناك من يسميه لا بقصد الشرك، يسميه اقتداء ليصيب موافقة جد النبي، والصواب أنه لا فرق، ما فرقت النصوص، جعل له شركة ما فرقت النصوص، الصواب أن هذا ليس صواب. وله بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته فالحمد لله، وتبين بذلك. وكان العلماء ولا زالوا يقول المعاصي فيها نوع تشريك، فيها نوع تشريك، لأن فيها طاعة الهوى، والإنسان ما يطيع إلا الله، فلما طاع هوى أحيانا صار فيها نوع تشريك، فليس كل معصية شرك، لكن لا تخلو من التشريك لأن فيه اتباع الهوى. فكذلك آدم عصى ربه قيل مرتين، مرة في الشجرة ومرة هو وزوجه في هذا، ولكن الله تاب عليهما منهما جميعا سبحانه وتعالى. فيه مسائل اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم، لكن تورط وشفت اسمك أنت أو اسم جدك عبد شمس، تروح تغيرها بالأحوال، تتعب الموظفين هناك، غيروا على جدي، خلاص جدك اسمه كذا، ما الدليل أنك يجوز تبقيه؟
النبي
غيره عبد المطلب، النبي ما غيره، النبي كان يغير الأسماء الحاضرة. من أنت؟ يقول أبو إيش؟ أبو الحكم. أي فيغير الأسماء إيش؟ الحاضرة له. مثل واحدة اسمها كانت برة، قال زكي نفسها سماها زينب، وهكذا. لكن أسماء الماضين الجدة الثانية الثالث ما كان النبي يغيرها، فلا تتعب الموظفين يقول غيروا اسم جدي، وجدك خلاص اسمه كذا، جدك اسمه كذا، والعائلة عرفت بهذا الاسم، خلاص عرفت العائلة بهذا الاسم. في أسماء ما ودي أقولها لكن تستغرب تقول كذا الاسم، يقول نعم كذا، لكن هذا يقال فيما يبتدل وإلى آخره، قال خلاص وجدنا نفسنا كذا، وسمي نفسه وسمي بهذا إيش الاسم. لكن الأشنع أن يكون معبد لغير الله ومع ذلك يجوز إبقاءه كما فعل النبي، بل قاله قال أنا ابن عبد المطلب. نعم.
قال رحمه الله: الثانية تفسير الآية،
يعني فلما أتاهما صالحا، صالحا أي سليما، سليما. وعائشة الله يرضى عنها كانت إذا جاء الولد لأحد من أهلها لا تسأل، كما يؤسف أن يسأل كثير منا، ولد ولا بنت، ولد ما شاء الله بنت الله يخلف عليك أعوذ بالله. كانت عائشة لا تعبأ الذي حضر ولد ولا بنت تقول نسبة سبح بحمد الله متى كان سليما كما في ولد آدم قال أتوما صالحا أي سليما حمدت الله خلاص فهي نسمة بنت ولا ولد يعني عندكم مريم ولا ألف واحد من عصاة الأرض مريم بنت امرأة أكرمها الله بالكرامات وهي تعبد الله في المحراب بالمناسبة المحراب هو مكان العبادة لأن شوف أدخل بعض المساجد أشوف كذا شيء مجوف في القبلة ويدخل فيها الإمام ويحطوا له فيها سجادة مكتوب فيها كلما دخل زكريا المحراب هذا ما ورد المحراب مكان العبادة ما كان يعرف هذا على كل حال مريم تذكرون أنفاسها قضتها في العبادة والذكر فحينئذ اسأل الله أن المولود يكون إيش صالح ولا تبحث تقول وش الدواء اللي يخلي يجيني ولد أترك الأمر لله حتى لو ثبت أنه فيه دواء يجيب الولد والبنت وأنا استبعد ذلك فإن الله يقول والله يعلم أنتم قال شيخنا الألباني رب إنسان يدعو ولد يا رب ولد ثم يجي له ولد يوريه نجوم الليل بالظهر ويخرجه من قسم ودخله في قسم شرط وتجي بنت كما قال بعض العلماء تفاحة قلبي تلد العلماء وتدلني على دين رب الأرض والسماء تصحيني لقيام الليل وتقوم بخدمة أبيها وإلى آخره من البر وذلك عنف أحد أساتذتنا في الجامعة قديما على والد بنتين أظن التعليم إلى الآن عن بعد بالنسبة للنساء والرجال بالنسبة إلى الآن أظن هذا موجود فالشيخ عندنا كان يدرس التفسير في أيام الجامعة من كم 25 سنة أو قديما كان يدرس التفسير لاحظ إن كل ما يجي عند بنتين توأم مسكين الشيخ يفاد لتلبك يتغير واحدة اسمها فسوة والثانية فسية صبر الشيخ صبر يحدثنا هو في قاعة بالجامعة هنا فقال ترى يعني خلاص ما عندي صبر ما شأنكم وش الاسم ذا فحكوا له القصة إنه كان واردنا في نزعة جاهلية قديمة كان ما يرد للبنات ويوم من الأيام آخر حملة ارتقبه متحمس له ينتظر فارغ الصبر ثم طلعت القابلة ها بشري قال بنتين توأمين قال فسوة وفسية لا شك أن هذا من عمل الجاهلية الأولى أنه كانوا إذا بشر أحدهم الأنثى إيه ظل وجهه مسود على الأقل في الجاهلية الأولى ما كانوا يسمون التسمية هذا زاد عليهم أعوذ بالله إيه مرة تدع في الجاهلية بعد. فكيف تظلم حياتهم هالاسم تروح لزوج ويناديها كذا كيف عروس كيف خاف الله يا شيخ فيشرع لهم تغيير أسمائهم ولو عصي الوالد قال لا خليكم اسمكم سميته تطلع خالفوني لا طاعها يعني هذا والله يزري والله بهذا الوالد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فكانت عائشة لا تعبأ ولد ولا بنت المهم نسمة تعبد الله صالحة وتحمد الله بعدها اقرأ
قال رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها
نعم كان في مجرد تسمية صورة فما وقع في الشرك ولم يقصدها وإنها معصية والله سبحانه وتعالى يغفر ويصفح كما قال الله تعالى إن الله يقبل التوبة عن عباده كلهم أنبياء رسل صالحين طالحين يقبل التوبة عن عباده قال عباده ما قال فقط نساء أو رجال أو ملوك أو عبيد، كلهم يقبل التوبة عنهم ويعفو عن السيئات. وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فانتبه لا يلعب عليك الشيطان، دخلت في حادث، دخلت في مرض، بدت عليك سكرات الموت، البرود، الاطراف، احتط وتب مباشرة. لا تقول لعلك كذا بعد شوي، بعد ما أروح الطوارئ أرجع أتوب. الآن تب، فقد تسبقك روحك الحلقوم، ما تقبل منك التوبة، فسارع فيها، لا تعطي احتمال. انقذ نفسك بالتوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فجأة تأتي أحيانا. بالأمس واحد من الزملاء يعني في نفس العمل في بعض المناطق، حس بحركة في قلبه وحس بخوف على نفسه، فراح يتصل، كل الجوالات الساعة 3:30 وكذا مغلقة، وين يبي الصاحب ذا؟ نائم، هذا نائم في الغالب يعني. وذاك النبي نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده في البيت، ما يدري وش يصير له بالليل، نهى النبي عن أن يبيت الرجل وحده. تحامل على نفسه وركب سيارته وصار يمشي فيها، يمشي فيها، وصل حلقة الخضار، توفي هناك، جاءت الدوريات تحيط. المهم هذا بات واعتقد أنه مثلا بيجي له رمضان ولا رمضان، ما يدري الإنسان، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، الإنسان يستعد للموت بالتوحيد والعقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة وإقبال على حلقات العلم ويبتعد عن أصحاب السوء. قل لي من صديقك أقول لك من أنت، لا تقنعني. صديقك مبتدع يطعن في ولاة الأمر ويحرشك على ولاة الأمر من خوارج سمي سورية، أنت منه، أنت مثله. صديقك شهواني طالع في النساء ويستدرج في شباك بنات المسلمين ويقعهم في الفواحش، أعوذ بالله، أنت هو أبدا. المرء يقول النبي على دينيش خليله، فلينظر أحدكم من يخال. مهما قلت، البعض عشان يفلسفها ويجيب نفسه التبرير إن يمشي مع الصاحب هذا، يقول هذا من عملي سباك للخير، طيب ما نقول شيء، لكن كيفه مع الله؟ كيفه مع أي نعم، فهو طيب معك، لكن خلاق معك، لكن مع ربه، صلاته، ترك لما حرم الله، انتبه، لا تبرر. قال كان ابن الجوزي يقول: إياك والتأويلات الفاسدة. تقول فيه خير، طيب كل واحد فيه خير، لكن إلزم من الأصحاب ما يكون صالحا عند الله بحسب الضابط، مؤدي لحقوق الله، حقوق الخلق، كل واحد يعرف ما معنى الصالح من غير أي تأويلات فاسدة. قائم بالسنة، قائم بدين الله، مبتعد عن ما حرم الله من أخذ المخدرات أو الخمور أو التلاعب بنات الناس بالفواحش إلى آخره. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: أن هبة الله للرجل. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
اي والله ما احسن هذه المساله. شيخ محمد الوهاب قال لمراته صالحا، اي بشرا، ما قال صالحا بمعنى ذكر، سويا، سواء كان بنت او ولد، هذا يخلي عائشه ما تعبى، فهي نعمه الله حتى لو كانت بنت ما دام انها سويه صالح. اذا العبره بالصلاح لا بالذكوره ولا ايش، بالانوثه كما تقدم. نعم.
قال الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
نعم، وهذا اللي نجى به ما كان من أبوين أنهم لم يشرك في العبادة ويعبدوه لغير الله حقيقة أو قصدا، وإنما صورة ومعصية لم تبلغ ذاك الحد. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم السلام فهمنا، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، وبالعمل بالصالحات في هذا الشهر شعبان بكثرة الصيام، فوفقنا وبلغنا رمضان، وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر في العشر الأواخر، إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين.